الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، القرآن الكريم كتاب الله سبحانه وتعالى المنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم رسل الله، وهو هذا القرآن الموجود بين أيدينا المنتشر في أقطار العالم، المطبوع في المصاحف، المبدوء بالفاتحة: الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والمختتم بسورة الناس. هو هذا القرآن الموجود، وقد كفل الله تبارك وتعالى وتكفل بحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد أجمع الصحابة على أن هذا هو القرآن، فقد جمعوه وأجمعوا على أن هذا المجموع في المصحف والذي وزعت نسخه في عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، جمع في عهد الصديق في مكان واحد ونسخ في عهد عثمان ووزع على الأمصار، وأجمع الصحابة على أن هذا هو القرآن المنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه، لم يزد فيه حرف ولم ينقص منه حرف. وهذا يعني أن من زعم أن هناك كتابا لله تبارك وتعالى غير هذا الكتاب فهو كاذب، لأنه يرد كلام الله تبارك وتعالى الذي تكفل بحفظ القرآن فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ثم يرد إجماع أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه الذين شهد الله تبارك وتعالى لهم بالخير والفضل، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الآية. وقد شهد الله تبارك وتعالى بصدقهم وأماناتهم وعدلهم في آيات كثيرة من القرآن. هذا القرآن كلام الله تبارك وتعالى، أولا هو خطاب الله المباشر منه جل وعلا إلى الناس جميعا. ونعني بأنه خطاب مباشر أنه خطاب من الله تبارك وتعالى إلى الناس كلهم منه جل وعلا بدأ، والمخاطب به الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تلقى هذا القرآن وبلغه: لأنذركم به ومن بلغ. قال تبارك وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن. وقال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالفرقان هو القرآن، والكتاب هو القرآن، قد أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليكون هذا القرآن نذيرا للعالمين. خاطب الله تبارك وتعالى في القرآن عباده خطابا مباشرا، من مثل قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا أول أمر في كتاب الله تبارك وتعالى، نادى الله تبارك وتعالى فيه الناس جميعا فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ويا أيها الناس خطاب من الله تبارك وتعالى إلى الناس جميعا الذين أرسل لهم هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يبلغهم كتاب الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس تكررت في القرآن، ولا شك أن كل فرد منذ قام النبي بهذه الدعوة إلى آخر إنسان على سطح هذه الأرض قبل يوم القيامة هو منذر ومبلغ بهذه الرسالة. من الخطاب المباشر كذلك يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان يدخل فيه كل إنسان، وقد خاطب الله تبارك وتعالى الإنسان باسمه باسم الجنس إلى كل إنسان، يا من مثل قوله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وكذلك يا بني آدم من مثل قوله تبارك وتعالى يا بني آدم، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا كثير في القرآن. كذلك خطاب مباشر منه سبحانه وتعالى لعباده الذين آمنوا، وهذا تكرر كثيرا في القرآن عند كل أمر وناهي وموعظة وتذكير، من مثل قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وهذا كثير من القرآن. وقد كان ابن مسعود لما سأله رجل قال له عظني، يعني يريد منك موعظة، فقال له إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعه سمعك، فإنه خطاب من الله تبارك وتعالى لك، إما يأمرك بأمر وإما ينهاك عن شيء، أي إن هذه أعظم موعظة أن تسمع يا أيها الذين آمنوا فتعلم أنك داخل في هذا الخطاب. نستفيد من هذا أن القرآن رسالة من الله تبارك وتعالى موجهة لكل أحد، فكل مكلف، كل من هو داخل في خطاب التكليف، أعني أحد أفراد أمة الدعوة الذين أرسل إليهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإذا وصله القرآن فقد وصلته الرسالة، ووصلته الرسالة من الله تبارك وتعالى رأسا إليه. الواسطة إنما هو النبي، إنما هو الذي حمل هذا القرآن وبلغه، وقد أخبره الله تبارك وتعالى أن عليه البلاغ فقط، قال إن عليك إلا البلاغ، وقال لأنذركم به بالقرآن ومن بلغ، وقال جل وعلا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا غيرك يعني يا محمد، فيرسل الله تبارك وتعالى كما كان الشأن في الرسالات السابقة كل نبي إلى قومه خاصة. وأما نبينا صلوات الله وسلامه عليه فإنه بعث إلى الناس عامة، كل الأجناس وكل الأديان، كل من في الأرض منذ وقته وإلى قيام الساعة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه هو رسول الله إلى الناس جميعا، القرآن المنزل إليه هو رسالة الله إلى الناس، النبي إنما قام صلى الله عليه وسلم بتبليغ هذه الرسالة. أقول الدرس الذي يجب أن نأخذه من كون القرآن خطاب إلى الناس جميعا أن كل فرد فينا مهما كان دينه، ملته، جنسه، لونه، قد وصلته الرسالة، وصلته رسالة الله تبارك وتعالى بوصول القرآن إليه. ولذلك قال النبي صلوات الله وسلامه عليه والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. هذا القرآن له خصائص اختص بها عن سائر الكتب، كل الكتب سواء الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى أو الكتب التي يمكن أن تنسب إلى غير الله تبارك وتعالى كتب البشر. أول خصيصة من خصائص القرآن الإعجاز، وذلك أن الله تبارك وتعالى أنزله كلاما عربيا من جنس ما يتكلم به العرب، فهو مؤلف من حروفهم الأبجدية، من كلماتهم، مصوغ على نسق ما يصوغون كلامهم، بل استخدم النبي أساليبهم، أساليب العرب في البيان وفي البديع وفي تحسين الكلام، ولكن الله تبارك وتعالى به قد أتى به على وجه معجز من حيث الصياغة والحلاوة والطلاوة، فهو أسلوب لا يمكن أن يدانيه ولا أن يقترب منه أي أسلوب من أساليب كلام البشر. وقد جعل الله تبارك وتعالى هذه الصورة من صور إعجاز القرآن، هي دلالة صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه، الدليل على صدق النبي، فإنه ما من نبي أرسله الله تبارك وتعالى إلا ويعطيه الله تبارك وتعالى دليل على صدقه، وذلك أن ادعاء النبوة أمر ممكن لكل أحد أن يدعي أنه رسول الله، وقد ادعى النبوة كثير من الكذبة ولا زال يدعيها وإلى يوم القيامة، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: لن تقوم الساعة حتى يخرج دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه نبي. وقد ادعى النبوة في عصر النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه طائفة كمسيلمة التميمي وسجاح والأسود العنسي، هؤلاء ثلاثة ممن ادعوا النبوة في معاصرين للنبي صلوات الله وسلامه عليه. الفرق بين النبي الصادق والنبي الكاذب هو الدليل والبرهان الذي يقيمه الله تبارك وتعالى على صدق الصادق، وكذلك ما يقيمه الله تبارك وتعالى من الأدلة على كذب الكاذب. الكاذب لا بد أن يفضحه الله تبارك وتعالى، والصادق يؤيده الله تبارك وتعالى. فما من نبي أرسله الله تبارك وتعالى من أنبيائه إلا وقد أوتي دليلا وبرهانا ليصدق به البشر، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: ما من نبي أرسله الله إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر، آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. الدليل الذي أعطاه الله تبارك وتعالى للنبي هو هذا القرآن، ووجه الإعجاز فيه والتحدي هو أنه كلام من جنس ما يتكلم به قوم النبي وهم العرب، وقد قيل للعرب: إن كذبتم النبي في أنه رسول الله حقا وصدقا عارضوا دليله، هاتوا قرآنا مثل هذا القرآن، إن استطعتم أن تأتوا بقرآن مثله فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. حديث مثل هذا الحديث في مستوى الصياغة والحلاوة والأداء، أداء المعنى، يصير ثبتت حجتكم أن محمد ليس بنبي. وأما إن عجزتم عن أن تجاروا هذا القرآن، والحال أنكم أنه بشر مثلكم، ولا يمكن أن يأتي أحد بما يعجز البشر كلهم مهما كان، ما يمكن أن ينفرد إنسان في الكون كله بأن يأتي بما يعجز عنه بقية الناس جميعا، إلا أن يكون مؤيدا من الله تبارك وتعالى بهذا الإعجاز. وعجز العرب عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن دليل، بل هو أعظم دليل على صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد أخبرهم الله تبارك وتعالى بأنهم لن يفعلوا. قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، في شك مما نزلنا على عبدنا من هذا القرآن وأنه رسول الله، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا فيما مضى، وقد تدرج الله تبارك وتعالى معهم في يعني التحدي، فالأول تحداهم بأن يأتوا مثل القرآن كله فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، ثم تدرج إلى 10 سور، قل فأتوا ب10 سور مثله مفتريات، مفتريات يعني مما تكذبونه، مما تأفكونه، أي صورة من صور يعني الحديث، ليس التحدي بالمعنى، وإنما التحدي على الصياغة، ثم سورة مثل سور القرآن، قل فأتوا بسورة مثله. ثم المرحلة الرابعة من التحدي والتي جاءت في آيات البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، يعني مما يشبه قريبا منه، وقد عجزوا. وقال لهم الله تبارك وتعالى: فإن لم تفعلوا السابق ولن تفعلوا في المستقبل فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدت للكافرين. خوفهم الله تبارك وتعالى بما يترتب على تكذيب هذا القرآن وأنه النار، كما قال جل وعلا: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ومن يكفر به، من صيغ العموم، يكفر به أي من الأحزاب من الأمم والجماعات التي أرسل إليها النبي من كل أمة، من أي أمة وأي حزب، فالنار موعده. فالنار موعده تهديد ووعيد من الله تبارك وتعالى أن موعده النار. إذن أول خصيصة من خصائص هذا القرآن هو أنه كلام معجز، تحدى الله تبارك وتعالى به العرب الفصحاء البلغاء، وهم الذين يحسنون هذه الصناعة. وقد كان العرب الأمة لعلها الوحيدة في العالم التي تقيم أسواق لنقد الكلام والبحث عن أحسن يعني أداء للكلام شعرا ونثرا، فهي أمة تعتني بإحسان وتحسين الكلام، وقد كان لهم فيه يعني فنون عظيمة و و و و و و يعني عناية فائقة في إجادة القول نثرا وشعرا. فتحداهم الله تبارك وتعالى وهم أهل الصناعة أن يأتوا بهذا القرآن، ثم بين لهم إن عجزوا فليعلموا أنه يعني كتاب الله تبارك وتعالى. أيضا من خصائص هذا القرآن كونه من عند الله تبارك وتعالى حقيقة، فمن كونه من عند الله، الدليل على أنه من عند الله حقيقة هو هذا الصياغ. ولكن هناك أدلة كثيرة تبين أن القرآن من عند الله تبارك وتعالى، من ذلك موضوعه، وإن كان هذا ليس هو يعني موضوع للتحدي، يعني لم يتحدى الله العرب ولا المكذبين بالقرآن أن يصوغوا مثل موضوعات القرآن، وذلك أن موضوعاته هذا أمر لا يقدر عليه إلا الله، والله ما تحداهم بأمر يعني مما يعني هم يجهلونه ولا يمكن أن يصلوا إليه بأي صورة من الصور، وإنما تحداهم الله بما هو في مكنتهم، ففي مكنتهم أن يصوغوا كلام حسن، ولكنهم لا يستطيعون أن يصوغوا كلاما حسنا كالقرآن، يعني في حسن القرآن وفي مستوى القرآن فلا، فهذا مجال التحدي. أما بالنسبة للمعنى فلم يتحداهم الله تبارك وتعالى بالمعنى، ولا شك أن معاني القرآن هي دليل على أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. موضوعات القرآن كلها، أول هذه الموضوعات التي لا يمكن أن يكون النبي قد أتى بها ومن أدلة صدق النبي، الكلام عن الله تبارك وتعالى. القرآن حديث الله تبارك وتعالى عن نفسه، وصف نفسه سبحانه وتعالى، ولا شك أن الله لا أحد أعلم بالله من الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم أحد الله تبارك وتعالى كما يعلم الله عز وجل نفسه. وصف الله تبارك وتعالى نفسه في القرآن بأنه الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا يمكن أن يتخيل بشر بمجرد تخيله العقلي أن يتصور الإله الرب الخالق على النحو الذي صور الله تبارك وتعالى ووصف نفسه فيه في هذا القرآن. هذه عقائد الأمم حول ما يعبدون نجد أنه كل أمة وصفت إلهها بمجموعة من النقائص والقصور، إما آلهة متعددة تتصارع فيما بينها، إما شمس أو قمر أو نجوم لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا غير أن تملك هذا لعابدها. تصور حتى اليهود في الرب الإله علما أنه موراث دين، لكن ما أثروه وما كتبوه عن الرب سبحانه وتعالى في توراتهم مما خلطوه وصف يعني سيء للرب تبارك وتعالى، أنه يخلق فيتعب فيرتاح، أنه يتمشى في ضوء النهار، أنه لا يعلم ما يصنعه خلقه، كمثل قوله في الإصحاح الأول: وخرج الرب الإله يتمشى في ضوء النهار فسمع خشخشة يعني في الطريق، فنادى آدم فقال له: يا آدم أين أنت؟ سمعت خشخشتك. فقال: أنا هنا مختبئ خلف هذه الشجرة. قال: ولماذا تختبئ مني؟ فقال: لأني عريان. فقال: وما يدريك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي نهيتك عنها؟ فقال: المرأة التي جعلتها معي هي التي أمرتني، إلى آخر هذا الهذيان الذي يوصف به الرب تبارك وتعالى، أنه إله لا يعلم ما يقع في ملكه بل ما يقع عنده في جنته، وهل عصى آدم أو لم يعصي، ولماذا أصبح على هذا النحو. أما القرآن فإنه جاء بوصف الله اللائق به، الله كما هو الله سبحانه وتعالى، الله الذي خلق السماوات والأرض واستوى على العرش، والذي هو المهيمن على كل هذه المخلوقات، والذي لا يغيب عنه ذرة من هذه الموجودات لا تغيب عن علمه وعن سمعه وعن بصره سبحانه وتعالى، كمثل قوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فوصف الله تبارك وتعالى بما يليق به، وهذا سيأتي في أثناء استعراضنا لكتاب الله تبارك وتعالى وتفسير لآياته، نؤمن معه أن هذا القرآن لا يمكن أن يفترى من دون الله، وما كان هذا القرآن ليفترى من دون الله، يعني أنه لا يستطيعه البشر أن يفتروا كلاما وأن يؤلفوا كلاما مثل هذا القرآن في موضوعاته. وموضوعات القرآن هي أحد أدلة صدق هذا الكتاب وأنه من عند الله تبارك وتعالى حقيقة وصدق. وأخبر سبحانه وتعالى بأنه لن يأتي أحد بمثل هذا القرآن: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقلنا إن التحدي إنما كان في الصياغة: صوغوا أيها العرب المكذبين كلاما مثل هذا الكلام في حلاوته، في فصاحته، في بيانه، في بلاغته. وليس الموضوع القرآن موضوع للتحدي، يعني موضوعات القرآن ليست موضوعات للتحدي، وإنما هي الصياغة. وقد عجزوا وعجز الناس، وسيبقى هذا العجز إلى يوم القيامة، ليصبح ويبقى القرآن دليلا صريحا واضحا أنه من عند الله تبارك وتعالى. أما الأدلة الكثيرة وشواهد الصدق على أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى، أولا موضوع القرآن، فموضوعات القرآن لا يستطيعها إلا الله تبارك وتعالى، لا يمكن أن يتخيل أن بشر يعيش في وقت النبي أو بعد وقته يستطيع أن يتكلم عن الله سبحانه وتعالى كما تكلم القرآن عن الله سبحانه وتعالى، فإن وصف الله كما جاء في القرآن هذا لا يستطيعه أحد، لا يمكن أن يعرف أحد، يعني جاء الفلاسفة وجاء غيرهم في النظر إلى ما يسمى ما سموه بواجب الوجود، بالنظر في خالق هذا الكون، ما صفته، من هو؟ فما كل كلامهم عن واجب الوجود أو يعني ما يسمونه العلة التي أوجدت هذا العالم، كلام في غاية يعني التهافت والسقوط. أما القرآن فقد وصف الله تبارك وتعالى فيه نفسه بما هو أهله من أنه الرب الإله الرحمن الرحيم ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. لا يمكن أن يصف أحد الرب تبارك وتعالى كما وصف الله به نفسه، وهذا دليل عظيم على أن القرآن من عند الله تبارك وتعالى وليس من عند محمد صلوات الله وسلامه عليه. فهؤلاء هم قوم النبي صلى الله عليه وسلم، كان مفهومهم للإله مفهوم يعني سقيم جدا، فقد تصوروا أن الله خالق السماوات والأرض ومدبر الكون، ولكنه تزوج الجن وولد له الملائكة وأن الملائكة كلهم بنات، ثم تصوروا عجزه أن يعيدهم، ثم تصوروا أنه يعلم جهرهم ولا يعلم سرهم، فكان تصور في غاية السخم، ثم تصوروا أنه لا حكمة له ولا هدف له من الخلق، وأنه خلق خلقه هكذا عبثا وسدى، ليس بعد هذه الحياة التي يعيشونها حياة، فليس هناك حكم وليست هناك ثواب للطائع ولا يعني مجازاة للعاصي. فتصورهم للرب كان تصور سقيم جدا. أما تصور النصارى لله تبارك وتعالى فقد كان أكثر يعني سقوطا وانحطاطا، فقد تصوروا أن الله تبارك وتعالى خالق السماوات والأرض هو إله مكون من ثلاث أقانيم أو ثلاث تجسدات، الرب الإله الذي يسمونه الأب والابن الذي انبثق عنه وروح القدس الذي انبثق عنهما، وأن الثلاثة إله واحد، وتصوروا أن عيسى الذي هو بشر ويقرؤون أنه يعني كان ضعيفا يأكل ويشرب ويخاف ويهرب، بل عندهم أنه قد ظلم وأخذ رغما عنه وضرب على قفاه وسيق إلى الصلب وحمل صليبه بنفسه وصلب عليه. فتصورهم للرب الإله خالق السماوات والأرض تصور جدا سقيم. وأما اليهود فتصويرهم لله تبارك وتعالى الذي عبدوه تصور في غاية الضعف والسقم، فقد تصوروا أن الله ينسى ويجهل ولا يعلم ما يفعله خلقه، بل يجبر على يعني على الإحسان جبرا، فعندهم أن يعقوب جبره وصرعه وصرعه، وأن هذا الرب يتعب وينسى ويبكي ويتأسف، تصور مريض بعيد كل البعد عن يعني وصف الإله الحق كما هو الله سبحانه وتعالى. فجاء هذا القرآن ليصحح كل هذا وليبين الله تبارك وتعالى كما الله جل وعلا. فالقرآن حديث الله تبارك وتعالى عن نفسه، لا يمكن للنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه الذي لم يقرأ كتابا قبل ذلك وقد نشأ في هذه البيئة الأمية، و بل لا يمكن للبشر كلهم إذا اجتمعوا أن يصف الرب كما وصف نفسه سبحانه وتعالى في هذا القرآن. ثم الموضوعات الأخرى، كل الموضوعات الأخرى يعني سواء كانت من مسائل الإيمان أو مسائل التشريع أو الحق أو الإحسان أو الأخلاق، القرآن موضوعاته لا يمكن أن لو اجتمع عليها البشر أن يأتوا بمثلها. فهذا القرآن وما كان هذا القرآن ليفترى من دون الله. أيضا من أدلة صدق هذا القرآن وأنه من الله تبارك وتعالى وليس من عند محمد ولم يكتبه بشر لا قبل محمد ولا محمد صلوات الله وسلامه عليه، أنه قد أخبر بغيوب كثيرة من الماضي مما كان خبره عند أهل الكتاب، ثم جاء القرآن مطابق لهذه الأخبار، بل مصحح لما وقع فيها من الزيادة والنقص، فقد أتى بأخبار الرسل السابقين آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ويوسف والأنبياء وما كان من شأنهم ودقيق أخبارهم، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. ضرب القرعة على من تكون مريم عنده، هذا أمر خفي ولا يعلمه حتى من النصارى إلا أهل الحذق والعلم منهم، وجاء النبي بتفصيلات هذه الأخبار ولم يقرأها في كتاب صلوات الله وسلامه عليه، فكان هذا دليل على صدق النبي، أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى أن القرآن من عند الله. كذلك إخبار القرآن بعشرات بل مئات الأخبار المستقبلية ووقوع الأمر كما حدث به تماما، من ذلك أن القرآن ذكر للعالمين. قد كان العرب يعتقدون بأن القرآن إنما هو مرحلة مؤقتة، وأن شأن النبي شأن الشعراء الذين ظهروا في الجزيرة، وأنه يلمع نجمهم أيام أو سنوات ثم يغيب وتأفل نجمهم وينتهي أمرهم. أما أن يقول القرآن عن هذا الدين وعنه بأنه ذكر للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمن نبأه بعد حين. ها نحن بعد 1400 ونيف من السنين نتذكر القرآن وهو ذكر للعالمين كلهم. من كان يعتقد عند نزول القرآن أن هذا القرآن سيبلغ المشارق والمغارب وأنه سيبقى الكتاب الحي، كتاب الله تبارك وتعالى معجزته الحية الباقية التي يقيم الله تبارك وتعالى بها الحجة على جميع عباده، إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمن نبأه بعد حين. إخبار الله تبارك وتعالى بأن النبي سينتصر وأن أمته ستبقى وأن دينه سيحطم الأديان كلها، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أخبار من هذه أخبار كثيرة أخبر بها الله تبارك وتعالى وقعت كما أخبر الله عز وجل بها. ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ويقع الأمر كما حدث به القرآن، فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في السنة السابعة من الهجرة، هذه الآيات نزلت في السنة السادسة عودة النبي من الحديبية، ويقع الأمر كما أخبر به الله تبارك وتعالى أخبر بهذه الغيوب. كذلك الإخبار بحقائق الكائنات التي خلقها الله تبارك وتعالى، تكلم القرآن عن كثير من آيات الله تبارك وتعالى في الخلق، في السماوات، في الأرض، الجبال، الأشجار، النبات، الإنسان، السحاب، المطر، البروق، الرعود، مواقع النجوم، هندسة هذه السماوات والأرض، وذكر أشياء من دقيق العلم في هذه الكائنات وهذه الآيات. وما كان كل من على الأرض في وقت النبي يعلمون يعني شيئا عن هذه الدقائق وشيئا عن هذه يعني الآيات على النحو الذي أخبر به القرآن. ثم جاء الوقت وعلم الناس بوسائلهم وبآلاتهم وبتقدم علومهم أشياء كثيرة من هذه يعني الحقائق، وجاء الأمر كما حدث به الله تبارك وتعالى. أن للنبي صلوات الله وسلامه عليه أن يكون قد علم هذا الذي جاء في القرآن، فهذا وما كان هذا القرآن ليفترى من دون الله، هذا من أدلة صدقه. والحال كذلك أن النبي قد كان رجلا أميا لم يقرأ ولم يكتب صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من أدلة يعني الأدلة التي تحتف على أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى تشابه اللفظ. القرآن فيه أكثر من 6000 آية، منه نحو 2000 آية فيها تشابه لفظي، إما تشابه كامل آية تكرر هذه الآية نفسها بكل حروفها وكلماتها في موضع آخر، أو تكرر مع تغيير لفظة، تكرر مع تغيير لفظتين، تكرر مع تغيير 3 ألفاظ في تشابه. هذا التشابه اللفظي ثلث القرآن، نحو ثلث القرآن فيه تشابه بين ألفاظه. وهذا التشابه اللفظي يجعل إتقان حفظ القرآن والمهارة فيه صعبة، لا يحتاج إلا يحتاج إلى نوع كبير من المهارة والحفظ والانتباه والذكاء ليميز بين يعني الآيات التي في هذا الموضع والآية التي في هذا الموضع، وزيادة حرف هنا ونقص هذا الحرف هناك. والنبي رجل أمي صلوات الله وسلامه عليه لم يقرأ ولم يكتب، وكان يحفظ هذا القرآن بالتلقي، يلقيه الله تبارك وتعالى عليه بواسطة جبريل وينطبع في ذهنه صلوات الله وسلامه عليه. قال له الله تبارك وتعالى، كان النبي يعالجه، يقول ابن عباس كان رسول الله يعالج من القرآن شدة، وكان يحرك لسانه عندما يأتيه الوحي، يعني مجرد ما يسمع الوحي فيحرك لسانه حتى يحفظ ولا ينسى. فقال له الله تبارك وتعالى، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، يعني لا تقرأه حتى ينتهي. وقال له الله تبارك وتعالى، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه يعني قرأه الملك فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فأخبر الله تبارك وتعالى بأن عليه جمعه في صدره وقرآنه بعد ذلك بلسانه صلى الله عليه وسلم. الذي أكرمه الله تبارك وتعالى بحفظ القرآن يعلم أي مشقة لا بد أن تكون في الحفاظ على حفظ القرآن، وأنه لا بد أن يكون دائم الفكرة له والمتابعة له. وهذه خاصية ربنا جعلها في القرآن، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، تعاهد القرآن فوالله لا هو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. وقال، مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل، إن أقام عليها حفظها وإن تركها ذهبت. حفظ النبي للقرآن بمجرد إنزاله عليه وقراءته على الصحابة وعدم احتياجه لأن يقرأ هذا القرآن مكتوبا عنده، فقد كان رجلا أميا وعاش النبي أميا لا يعرف القراءة والكتابة، ومات أميا من حيث أنه لا يعرف القراءة والكتابة صلوات الله وسلامه عليه، وهو معلم العالمين صلى الله عليه وسلم. جمع النبي للقرآن مع هذا التشابه اللفظي دليل على أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى، وعلى أن هذه معجزة في حفظ النبي على القرآن على هذا النحو، وأن يكون مرجعه الدائم صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه. هذه أدلة تحتف لتبين أن هذا القرآن كلام الله تبارك وتعالى على الحقيقة. مما اختص به القرآن كذلك أنه لا يخلق عن كثرة الرد، بمعنى أنه مهما قرأ القارئ لكتاب الله وقرأ وعاد فإنه يعود إليه جديدا. وهذه الخاصية لا توجد في أي كلام آخر، فإن أي كلام آخر إذا قرأه الإنسان مرتين وثلاث وأربعة يمله ويسأم منه، فضلا عن يقرأه 100 مرة أو 1000 مرة، فإنه بعد ذلك يصبح كالغصة. لو أن هناك قصة مثلا يعني ممتازة ورائعة لا يطيق الإنسان أن يقرأها أكثر من مرة، إذا قرأها مرة ثانية نعم قد يقرأها مرة ثالثة يستمتع بها نوع من الاستمتاع، لكن أن يقرأها 1000 مرة ويبقى الحلاوة والطلاوة والاستمتاع والاشتياق إليها ويعني غزارة المعنى وعمق اللفظ باقي. فالقرآن له حلاوة وعليه طلاوة، وهو لا يخلق عن كثرة الرد، كما جاء في الحديث لا يخلق عن كثرة الرد، ومعنى يخلق يعني يبلى ويتمزق من كثرة. بل أهل القرآن كلما ازدادوا له قراءة ازدادوا له حبا وشغفا، بل هم في كل قراءة جديدة كأنهم يقرؤونه يعني جديدة. وهذا خاصية ليست لأي كلام آخر. من خصائص القرآن كذلك أنه خطاب عزة، وهذا يختلف عن كل خطاب آخر في الأرض وعن كل كتاب آخر. خطاب عزة خطاب من الرب العزيز المستعلي على عباده سبحانه وتعالى، الغني عنهم، فهو يخاطبهم وهو ربهم إلههم خالقهم، ويأمرهم بما يأمرهم به، ويتوعدهم ويتهددهم، ويفرض ما يفرضه سبحانه وتعالى مع ملكه ومكنته في أن ينفذ وعده ووعيده سبحانه وتعالى. لا يمكن أن تقرأ في كتاب آخر أو لكتاب آخر أو لأي مؤلف ولمؤلف في الدنيا وتجد أنه كالقرآن في العزة. تقرأ مثلا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، هذه مطالع السور. تقرأ سورة أنزلناها، الله الذي أنزلها، وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هكذا القرآن كله إذا قرئ علم أنه تنزيل من العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، وأن الله العزيز هو الذي يخاطب عباده، يأمرهم، ينهاهم، يتوعد يعني أهل المعصية منهم، يترفق بأهل الطاعة منهم. وسيأتي أن كذلك كما أن القرآن خطاب عزة فهو خطاب رحمة، خطاب عزة للجميع. الله تبارك وتعالى يخاطب الجميع، جميع عباده، وهو الرب العزيز سبحانه وتعالى الغالب الذي لا يغلبه أحد، وخطاب رحمة لأهل الإيمان. وصور خطاب الرحمة كثيرة في القرآن، منها البيان والإرشاد والموعظة والتلطف في الخطاب. إذا نظرت كيف يخاطب الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين تجد أمر عجب، أمر عجب في تلطف الرب تبارك وتعالى في خطابهم. لو أخذنا مثلا أي فريضة من الفرائض التي يأمر الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين، لنأخذ مثلا فريضة الإنفاق، ينادي الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين فيقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. انظر التلطف والترفق في الخطاب، وأن الله يناديهم يا أيها الذين آمنوا فيناديهم بأحب يعني الأسماء وأشرفها تهييجا لهم على الفعل، فالإيمان أشرف الأسماء. أنفقوا مما رزقناه، جزء من الذي أعطيناكم فالله هو معطيه سبحانه وتعالى. هذا تسهيل الإنفاق من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هذا ينفعكم في يوم القيامة، لأن ذاك اليوم خلاص لن تستفيد بالمال الذي عندك مهما كان لك من المال، فإنه يأتي وقت لا تستفيد به، بمجرد ما تموت انتهى، انقطعت صلتك بهذا المال. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فلا تستطيع بعد ذلك أن تنتفع من أصبح للورثة وانتقل عن ملك. إذا ما هتستفيد فيه إلا وقت حياتك فقط، قبل يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. سيأتي تفصيل هذا في مع تفسير آية الله له، لكن الشاهد أنه يترفق الخطاب في باب الإنفاق حتى يقول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي، من هو هذا؟ الله ينادي عبده الذي من يسلف الله، يقرض الله قرضا حسنا، تسلف الله، فأنت تكون المعطي والمقرض، والله الذي يكون المقترض والذي يستلف. تعالى الله سبحانه وتعالى وتلطف وتكرم، أسلوب من أسلوب تكريم في الخطاب، المقصود به حث المؤمن وليعلم أن ما له إنما يقع في يد الكريم سبحانه وتعالى، وأن الله سينمي له هذا المال ويعطيه أضعافا مضاعفة، فيضاعفه له أضعافا كثيرة. يدفع دينار فيأخذ 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فالقرآن من خصوصياته أنه خطاب عزة للعالمين، حتى في مخاطبة المؤمنين الله يخاطبهم وهو العزيز كذلك، مثل قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. انظر، هنا خطاب للمؤمنين لكنه خطاب عزة، فيه وعيد فيه تهديد: اعملوا وإلا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في شرائع الإسلام كلها، الإسلام هو السلم، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، تحذير من اتباع الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، الزلل هنا بمعنى الخطيئة المتعمدة، زلقتم عن طريق الخير بعد أن جاءتكم بينات، فاعلموا أن الله عزيز غالب حكيم. ثم قال جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هذا تحذير من الرب تبارك وتعالى، وأن يوم القيامة قد يكون قريب، وإذا أنت أمهلت ولم تقم بما أمرك الله تبارك وتعالى فاعلم أن يوم القيامة آت، وأن الله سبحانه وتعالى سيأتي العباد لفصل القضاء. وأخبر الله أن مجيئه على هذه الصورة أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، والملائكة أن يأتون كذلك، كما جاء في الحديث أنه تفتح تطوى السماء الأولى وينزل يعني ملائكتها فيحيطون بأهل المحشر، ثم ينزل ملائكة السماء الثانية ويطوقون أهل المحشر، ثم الثالثة والرابعة والسابعة، ثم يأتي الله تبارك وتعالى لفصل القضاء. في هذا الوقت انتهت الفرصة، لا فرصة بعد ذلك لأحد، انتهت الفرصة بالموت. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. ثم ذكر ببني إسرائيل، قال: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. فالقرآن خطاب عزة للجميع، وهو خطاب رحمة، رحمة لعباد الله تبارك وتعالى المؤمنين. صور الرحمة هذه صور كثيرة، وكلها ستتأتى إن شاء الله، ستأتي بالتفصيل في أثناء يعني البيان لكتاب الله تبارك وتعالى. في ختام هذه الحلقة أختم بحمد الله تبارك وتعالى، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد.